حين بلغنا أوتوستراد النهر في منطقة سن الفيل، كان الحر في آخر النهار قد بدأ يستريح مترنحا على سقف سيارتنا الزرقاء السماوية، وفجأة راح الرصاص يلعلع فوقنا من دون توقف، وصرخ بنا أخي الأكبر من خلف المقود كي نخفض رأسينا ونضعهما على المقعد الخلفي وننزل جسدينا ونحشرهما في أرض السيارة. كانت أمي في المقعد جنب أخي الذي يقود الرينو 12. لا أعرف أين ذهب باقي أفراد العائلة، أبي وشقيقاتي الأربع، إذ ربما استقلوا سيارة أخرى مع قريب أو صديق. كان علينا الخروج مسرعين من البيت لآخر مرة، لم نكن نعلم أنها المرة الأخيرة. طبعا جمعت أمي بعض الأغراض الصغيرة ووضعتها في حقيبة كتف خضراء، وجمع أخي الأكبر بعض الكتب والدفاتر والملفات في صندوق كبير حمله بمفرده، وتعاونت وأخي الثاني على حمل سجادة ملفوفة بأحكام تحوي أشياء في داخلها. أودعنا الجدران والأغراض نظرة دامت أطول من المعتاد، ونزلنا الدرجة في أقصى سرعة وكأننا نقفز من طابق إلى آخر حتى بلغنا المدخل. المصعد مظلم والكهرباء انقطعت منذ يومين ولم تعد، ولا أثر للجيران. جميع الأبواب في الطوابق الثلاثة موصدة، لا أصوات أو حركة تدب من خلفها. وضعنا السجادة الملفوفة والثقيلة في داخل السيارة على الأرض بين المقعد الخلفي والمقعدين الأماميين. الأغراض القليلة الأخرى أودعناها صندوق السيارة الخلفي وانطلقنا. عندما لعلع الرصاص فوقنا إذ بلغنا منتصف أوتوستراد النهر وصرخ بنا أخي الأكبر الذي يقود السيارة كي ننخفض، تمددنا على السجادة الملفوفة تحتنا، رأسان على جلد المقعد الأسود شبه متلاصقين. نظر أخي الذي بقرب نظرة طويلة في عيني، ثم غمز مشيرا إلى السجادة تحتنا وهمس:
هيد مش بس سجادة يا بهلول.
همس ذلك ويده تمثل السجادة الملفوفة على وجهها، والتي تضم أشياء حملناها في داخلها. سرحت في نظري كما يفترض ببهلول أن يفعل. الشمس تغيب وتلقي بعضا من أشعتها المنهكة على رأسينا فوق المقعد. كانت لحظات عصيبة ومرعبة، ربما 15 دقيقة أو أكثر قليلا. وحين أعلن أخي من خلف المقود بلوغنا قصقص، عرفنا من صوته الذاك أننا بتنا في أمان. كان أمامنا بعد رحلة طويلة ومرهقة نحو الجنوب في خارطة طرق معقدة ومعابر استحدثت على عجل ودروب فرعية ظهرت فجأة بين الأحياء والمناطق. لكننا شعرنا ذاك الفاصل العصيب أن رحلتنا انتهت أو أنها حسمت، وهذا من ناحية الذكرى أمر مؤكد، إذ لم يبقى في رأسي من ذكريات عن تلك الرحلة وأحداثها إلا ذكريات وقعت في الدقائق 15 فوق السجادة الملفوفة تحتنا على أرض السيارة، ونحن محشورين بين المقعدين الأماميين والمقعد الخلفي، ورأسانا على هذا الأخير المتشبث أيدينا به. وأخي الذي بقربي في هذه الوضعية وخلال تلك الدقائق 15، كأنه استوحى نظريته عن سيارة الرينو 12 وإمكانياتها الاستثنائية كسيارة سباق، نظرية سوف يطبقها ويحاول إثباتها على مدى عامين كاملين من 1980 إلى 1981، حين غدا واحدا من المشتركين الدائمين في سباق السيارات الأسبوعي ببولفار الرملة البيضاء، والذي كان يسمى أيضا سباق المنتحرين. فمنذ وصولنا إلى القرية ليلا وتعاوننا مرة أخرى على إنزال السجادة الملفوفة بما فيها من أغراض إلى بيت لجوءنا المؤقت من بيروت، ستضاف إلى اهتماماته بما كانت السجادة تلتف عليه ومعلوماته الكثيرة عنه اهتمامات جديدة بسيارة الرينو 12 التي ستغدو ملكه بسن 16 إثر سفر أخي الأكبر. كانت الأمور مفتوحة هكذا على الاختبارات، وكانت الأخيرة تنهض بهوس كل واحد منا وتقوده إلى احتمالاته القصوى. بالنسبة لي بدا اختبار العبور تحت الرصاص واضحا ومفهوما، فاستوعبته بسرعة، فقد تطلب الأمر مغادرتنا تلك المنطقة بفعل الحرب والنجاة بأنفسنا في السيارة التي نملكها مستخدمين أقصى طاقتها، وذاك تحديدا ما حصل، وهو منطقي جدا. الاختبار الثاني جاء مختلفا، واكتشفته في مرحلته الأخيرة عندما فتحنا السجادة في البيت، رغم أنني شاركت عمليا في تحققه. فلقد فاجأني أن يكون ما نقلناه ملفوفا بالسجادة هما بندقيتي السيمونوف الروسية والكلاشينكوف التشيكي الأخمص. شعرت بخسارة شيئا جوهريا من ذاك الاختبار، أي بدايته التي انعقدت من دون مشاركتي. والأمر بحسبي عاكس ما شعر به أخي الذي كان مدركا لكل التفاصيل منذ البداية. وربما مع تكرار تلك الاختبارات على هذا النحو من مشاركاته التفصيلية بها مقابل غيباتي عن بدايتها، فإن الأمر جعله فيما بعد مهندسا للمعلومات ومصمما للبرامج، وجعلني أنا دائم الاستعداد للتيه بين الكلمات والبحث عما فات في لحظات الغيب من جمل وتفاصيل عبرت. في كل الأحوال هكذا وصلنا من بيتنا الأول الذي غادرناه إلى الأبد. أمي تحمل حقيبة كتف خضراء، وأخي الأكبر يحمل صندوق أغراضه، وأنا وأخي الثاني نحمل سجادة ملفوفة على بندقيتين حربيتين لفتا أيضا ببعض الأغطية الصوفية، ووضعت بينهما بعض الوسائد الصغيرة كي لا يحتك معدنهما. وأنا لا أعرف متى كانت هاتان البندقيتان الحربيتان حلتا في بيتنا الأول، وكيف حلتا ولماذا، ومن أحضرهما، وهل أحضرتا معا أم واحدة قبل الأخرى، ومن سبق منهما، السيمونوف أم كلاشينكوف التشيكي. كان أخي على الأرجح يعلم كل ذلك. بالنسبة لي كل ما كنت أعرفه هو أنهما من موجودات بيتنا الحميمة، وها هما تحضران معنا قبل كل الأغراض الأخرى إلى بيت اللجوء. والحقيقة أنهما فتحتا بيتنا الأخير هذا وأطلقتا أولى أنشطته العائلية ومظاهر عيشه. ففي صباحنا الأول هناك دعانا أخي الأكبر أنا وأخي الثاني إلى تفكيك البندقيتين وتنظيفهما، إذ كان مضى أكثر من شهر على آخر تنظيفه. جلسنا ثلاثة على السجادة وسط غرفة الدار الكبيرة والفارغة وبدأنا نشاطنا العائلي. لم تكن مهمتي سهلة أبدا مع السيمونوف. 3.85 كيلوغرامات وزن بندقية القنص الروسية تلك، وطولها يزيد على المتر من دون فتح الحربة المطوية في مقدمة سبطانتها بمحاذاة فتحة الرصاص. كان طولي آنذاك لا يزيد عن المتر والخمسة عشر سنتيمترا. راح أخي الثاني يساعدني فيتلقى التعليمات مباشرة من أخي الأكبر الذي كان حريصا على تدوين كل خطوة على ورقة أمامه تحوي رسما تفصيليا نفذه لكل بندقية وأقسامها. يمسك أخي الثاني البندقية الثقيلة من المقبض السفلي قرب الزناد ومن فرزتي الوسط في قسمها الخشبي، ويشير إلي كي أنزع المخزن وأفرغ رصاصاته العشر. أفعل ذلك بنجاح، أحصي الرصاصات التي باتت على السجادة بقربي وأتأكد من أنها عشرا. يوجه أخي الثاني السبطانة من شباك الغرفة نحو السماء، وأضغط أنا على الزناد للتأكد من احتياطات الأمان وخلو البندقية من طلقة الشيطان. تك، لا شيء في البندقية. وننتقل لفك السبطانة بدءا من قسمها الخلفي، فأضغط على الفرزة المعدنية النافرة من قسم السبطانة الخلفي فيفتح كمثل غطاء، وأنزع بنفس غطاء حافة الزناد والرسور الذي في داخله وسلندر الغاز من المقدمة العلوية للسبطانة، وأقوم بتنظيف الأجزاء المفكوكة بفرشاة أسنان قديمة مبلولة بالكاز، كما أدخل في السبطانة سيخا طويلا ملفوفا بقماشة مبلولة بالكاز ولها خيطان من طرفيها، وأحرك القماشة بواسطة الخيطين إلى الأمام والوراء مرات عدة. رحت أقوم بذلك وأحفظ الخطوات عن ظهر قلب. والواقع فإن التمرين على فك السيمونوف الثقيل جعلني أكثر مهارة وسرعة في التعامل مع الكلاشينكوف التشيكي الأخمص. كنت شديد الحرص دائما على احتياطات الأمان، فأعيدها أكثر من مرة قبل كل بداية، وذاك أعطى انطباعا خاصة بالنسبة لأخي الثاني بأنني متردد وأعاني من قلق البدايات. كنت آخذ الأخمص الذي اعتدت عليه براحة يدي اليمنى وأضغط لاقة تثبيت المخزن متوقا الأخير بأصابعي وأرفعه إلى الأعلى بزاوية قائمة وأسحبه وأحرره من البندقية، ثم أفتح الأمان وأسحب مجموعة الأقسام موجها السبطانة إلى الأعلى وأضغط على الزناد. تك، لا شيء. أفعل ذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يتجر أخي الثاني فيأخذه مني ويكرر العملية. وعند مرحلة الضغط على الزناد يضع فتحة الرصاص على رأسه ويضغط الزناد. بوم، يقول بصوت مدون مقلدا صوت رصاصة متفجرة، ويلقي نفسه على الأرض متلويا من الضحك. على أن عام إقامتنا هناك في بيت لجوئنا لم ينقضي إلا مع بلوغ عدد قطع السلاح التي بحوزتها 12 بندقية. فبعد بنادق الكلاشن الثلاثة التي تلقيناها، جاءت بندقية الفال الروسية ورشاشا الار بي دي الخفيف والار بي كي وقناصة الدراجونوف الروسية الجليلة بكامل أناقتها ورشاقتها. فحلت هذه البنادق في بيتنا وخزائننا العائلية، وانضمت إلى رحلات وحصص رمايتنا وحلقات اجتماعنا لفكها وتنظيفها وتزييتها وتركيبها والتحدث عن ميزاتها وأدوارها القتالية وطرق استخداماتها. ولم تتسنى لي معرفة مصادر هذه البنادق الأخيرة، إذ جل ما أذكره عنها هو وجودها في مجموعة سلاحنا المنزلية، فكنا نضعها مع البنادق الأخرى في أركان الخزائن خلف الثياب المعلقة على الشماعات أو تحت الثياب والملاءات والأغطية المطوية على الرفوف. عندما سافر أخي الأكبر إلى أمريكا بعد 3 أعوام، كنا قد انطلقنا إلى غرب بيروت وسكننا منزلنا الجديد هناك الذي استأجره أبي بعد 2 من مغادرتنا شرق بيروت. وغدا بيت لجوئنا في البلدة مخصصا لعطل الصيف أو عطل نهاية الأسبوع والإجازات المدرسية الطويلة أو للجوء الدوري كلما احتدمت المعارك في بيروت. وظلت مجموعة أسلحتنا مقيمة في بيت الصيف بتلك البلدة، ونحن لم نكن هناك حين وقع الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في صيف 1982. ومضى أسبوع أول وثان وثالث ورابع على ذلك الاجتياح، ولم تأتنا من البلدة أي أخبار عن مداهمات للبيوت. كان مجرد ذكر هذا الأمر يلقي الصمت والهجوم بيننا، إذ لو حصل كان بيتنا سيجرف لابد عن بكرة أبيه، كونهم سيعتبرونه مقرا عسكريا. وبعد انقضاء الشهر الأول على الاجتياح قررنا كما كثيرون زيارة البلدة. كان أخي الثاني قد بات مالك الرينو 12، فأقلنا أنا وأبي وأمي بسيارته وعبرنا الحاجز الإسرائيلي عند نهر الأولي قرب صيدا معبر المناطق الجنوبية المحتلة. مكثنا في بيتنا بالبلدة أسبوعا، تفقدنا خلاله أنا وأخي جميع قطع أسلحتنا في الخزائن بين الشماعات المعلقة وتحت الثياب والملاءات المطوية. كنا نفعل ذلك في الأمسيات، فنبقي أنوار قليلة مضاءة في البيت ونغلق الستائر خلف النوافذ ونبدأ مهمتنا مخرجين البنادق واحدة إثر الأخرى لتنظيفها ومسحها بالزيت المخصص وإعادتها إلى أمكنتها الدافئة وركانها المعتمة. حين عدنا إلى بيروت بعد أسبوع كانت رغبة كل واحد منا أن نأخذ جميع بنادقنا معنا، لكن أحدا لم يتجرأ حتى على تلفظ تلك الرغبة الدفينة. وأمي التي لم تظهر في أي يوم من الأيام اكتراثا لهذه الأسلحة واهتماما بها، لم تخبرنا بعد أشهر من زيارتنا الأولى للبلدة تحت الاحتلال عن هدف زيارتها الثانية بمفردها مع انتصاف الخريف. كان الوضع من ناحية عدم حصول مداهمات للبيوت مستمرا على حاله في حارتنا على الأقل. ذهبت أمي في سيارة أجرة بآخر أيلول، ولم يكن قد بقي في البلدة أنذاك إلا عدد قليل من السكان. مكثت 10 أيام كاملة، وفي يوم عودتها قام سائق الشاحنة الصغيرة التي استأجرتها بإيقاف شاحنته كما طلبت منه تحت السطيحة الخفيضة لغرفة النوم الكبيرة في بيتنا، كي يكون مكان التحميل في الشاحنة على مستوى الارتفاع نفسه لأرض السطيحة. وحملت أمي بنفسها وبمساعدة السائق 4 فرشات أسرة منجدة وبعض الوسائد والمساند التي ثبتت فوق بعضها البعض ولفت بالبطانيات وربطت بالأحزمة، كما أضيف إليها بعض الأغراض الصغيرة والأطعمة والمونة الريفية في عدد من الصناديق وأكياس الكتان. كان السائق مشهورا في البلدة بنظاميته وحرفيته باتباع الشكليات واللبقات والأصول منذ أن كان دركيا، فهو يفعل ذلك في معظم الأوقات على نحو لا واع وكاريكاتوري أينما ذهب ومهما اختلفت شخصية محدثه أو الجهة التي يتعامل معها. وكان الرجل على الدوام يرتدي قميصا مبالغا في كويه ويضع في جيب قميصه على نحو ظاهر بطاقة هويته، وهو إذ كان يصافح أحدا أو يلتقيه للمرة الأولى كان يسارع إلى التعريف عن نفسه بذكر اسمه الأول واسم أبيه وعائلته ويتبعها باسم بلدته، وذلك على النحو التالي: فلان ابن فلان الفلاني من بلدة الفلانية. كان يقول ذلك بسرعة خارقة فكنا كما غيرنا من الناس حين نسمع طريقة تعريفه بنفسه نحاول كبت الضحك في داخلنا، ونادرا ما كنا ننجح. وقاد فلان ابن فلان الفلاني من البلدة الفلانية شاحنته الصغيرة محملة بأغراضنا، وأمي على المقعد بجانبه، وبلغ حاجز نهر الأولي الإسرائيلي لمغادرة المنطقة المحتلة نحو بيروت. وحين غدا السائق بموازاة جندي الحاجز وفتح النافذة الشاحنة كي يسمع التعليمات، عاجل الجندي جملته الشهيرة في التعريف عن نفسه وبالسرعة المعهودة: فلان ابن فلان الفلاني من البلدة الفلانية. سادت لحظات قليلة من الصمت، سرعان ما تبددت بابتسامة من أمي وانفراجة في ملامح الجندي الذي راح يجول قليلا حول الشاحنة معينا حمولتها، وعقب ذلك بابتسامة وإشارة من يده للسائق كي يعبر نحو بيروت. لم نكن نتوقع عودة أمي من البلدة في شاحنة، كما لم نكن نعلم بأنها ستجلب معها أغراضا من بيتنا الصيفي. كان مشهد إنزال حمولة الشاحنة الصغيرة أمام مدخل بنايتنا في بيروت غريبا وعلى شيء من العبث. أربع فرشات كبيرة واحدة إثر الأخرى تدخل البيت التي كانت أغراض غرف نومه قد اكتملت. صففنا تلك الفرشات إلى جانب بعضها البعض في الممشى بين غرف النوم على نحو مؤقت، وفي المساء وسط الصالون الذي كان لا يزال شبه خال إلا من سجادة كبيرة ومقعدين وثريا تتدلى من السقف، وبمقص خياطة في يدها راحت تقطع القطب في طرف كل فرشة وترفع غطاءها القطني وتعبث على نحو غير مألوف لحشوتها الداخلية. وهناك من قلب تلك الحشوة بدأت تومض أسلحتنا اللامعة، بندقية إثر الأخرى، ثلاث بنادق في كل فرشة، 12 بندقية من صغيرها إلى كبيرها وبكل مخازنها وملحقاتها من علب رصاص ومعدات تنظيف، خرجت من بين حشوات القطن والصوف وعادت لتنضم إلينا في بيتنا، في أركان خزائننا، بين ثيابنا وملاءات أسرتنا.